الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار المنتقم الجبار مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه حمدا نلقى به أجرا ويمحو الله به عنا وزرا ويجعله لنا عنده ذخرا حمدا نكون به من الشاكرين الذاكرين فهو سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء فله الحمد في الأولى والآخرة وله الحمد على كل حال وفي كل آن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى أشهد أن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى اختاره الله جل وعلا على حين فترة من الرسل وانطماس من السبل فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغواية وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده فجزاه الله خير ما جازى نبيا عن أمته ورزقنا وإياكم اتباع سنته وحشرنا يوم القيامة في زمرته أما بعد أيها الإخوة المؤمنون حديثنا اليوم عن فقدان الحياء وآثاره في حياة الأمة ذلك الحياء الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه شعبة من شعب الإيمان وروى الحاكم في مستدركه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا نزع أحدهما نزع الآخر كما أن الإيمان حلية يتحلى بها العبد المؤمن وكما أن الإيمان هو العاصم بإذن الله جل وعلا من الوقوع في المعاصي ومن التعدي على حرمات الله فلما كان للحياء هذه السمة إذ هو يمنع صاحبه الذي تحلى به والذي تزين به يمنعه من أن يأتي المحرمات بل يمنعه من أن يأتي الأمور المستقبحة التي لا تليق بمقامه وإن كانت في بعض الأحوال مباحة لغيره ذلكم الحياء الذي عرفه أهل العلم بأنه خلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح والتوقي من الأجناس وما يعاب عند الناس الحياء الذي بوجوده يكون للمرء صورة حسنة عفة في اللسان وغض في البصر ولين في المعاملة وتوقي من المعاصي واجتناب لكل أمر مرذول حقير هذا الحياء بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث عمران بن حصين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير وفي بعض الروايات الأخرى الحياء خير كله وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة. قال بعض الشراح: أي أنه كان يلومه على ما كان عنده من بعض الحياء الذي يمنعه من المشاركة، أو ربما يجعله كما يقول بعض الناس انطوائيا أو انزوائيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الحياء الذي هو قرين الإيمان، والذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه خصلة من خصال الإيمان، وخصه من بين سائر الأخلاق حينما قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. لم يكن هذا التخصيص عبثا منه صلى الله عليه وسلم، بل لأن حقيقة الإيمان مرتبطة بهذا الحياء. ولذلك بين لنا هذا النبي الكريم الذي ذكر في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، رغم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب السائل ويعاتب المخطئ ويقوم الذي يعتدي على حقوق الآخرين، إلا أن حياءه لم يكن يفارقه في لحظة ولا في حركة ولا في سكنة، فجمل حينئذ خلقه. وصدق وصف الله جل وعلا: وإن نزل على خلق عظيم. فلما تحلى بزينة الإيمان وتوج خلقه بتاج الحياء، أثر القلوب ولوى الأعناق واستمال النفوس، وصار الناس يتأثرون بهديه وسمته وفعله أكثر مما يتأثرون بقوله، فضلا عما يتأثرون بزجره أو وعيده أو بعقابه الذي يمضيه بحكم الله سبحانه وتعالى عليه. وصبغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع الإيماني الرباني بصبغة الحياء، فإذا بك تعيش في عهد النبوة لا تسمع كلمة نابية ولا ترى فعلا يخدش الحياء، بل عند الحادة الملحة يظل الحياء زينة ووقارا. فهذان هما التابعيان الجليلان، مسروق والأسود، جاء إلى عائشة رضي الله عنها ليسألاها عن المباشرة والقبلة للصائم، فلما جلسا إليها استحييا منها، ثم قاما من مجلسهما ومضيا وانصرفا حياء أن يسألا عائشة رضي الله عنها، رغم أن المسألة علمية. فلما مضيا قليلا رجع أحدهما إلى الآخر وقال: جئنا لنسأل عن أمر من أمر الدين، ثم أرجعنا الحياء. فعاد مرة أخرى إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا عائشة، إنا أتينا فاستحيينا منك. فقالت: سلوا. وفي رواية أن هذه الواقعة كما هي في مسند الإمام أحمد وقعت لأبي موسى الأشعري، فقالت له: سل ما شئت فإنما أنا أمك. فسألوا حينئذ وأجيبوا. لكن انظروا إلى هذا الحياء الذي جمل الأئمة والعلماء، والذي صبغ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. وأم سلمة رضي الله عنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من الأنصار، وكان في نساء الأنصار بعض الجرأة لم يكن للمهاجرين بها عهد، كما ذكر عمر وكما ذكر غيره من الصحابة في صور فيها بعض اللطافة والطرافة. جاءت امرأة من الأنصار وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: لقد فضحت النساء، أي أنك جئت بسؤال واضح مباشر كأنها رأت في نفسها أن مثل هذا قد لا يسأل عنه بمثل هذه المواجهة، وإن كان تقديم الصحابية أيضا يدل على حيائها وعلى أدبها عندما قالت إن الله يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي رأت الماء؟ لما تجمل القوم بلباس الحياء صح في ذلك المجتمع، صحت له تلك الأخلاقيات والصورة المشرقة الوضيئة، ولذلك لم يكن الحياء والأمر به في شريعة الإسلام وفي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فحسب، بل أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن هذه الخصلة التي هي قرينة الإيمان، كما أن الإيمان منذ أن بعث الله آدم ومنذ أن أتبعه بالرسل والأنبياء، فكذلك الحياء باق ممتد على مدى التاريخ منذ أن ولد التوحيد والإيمان ومنذ أن أنزلت الكتب وأقرت الشرائع، ولذلك كان أمرا ممتدا عبر تاريخ البشرية كلها في أوامر الله وفي شرائع الله، كما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وأصح التفسيرات وأرجحها عند العلماء أن من فقد الحياء فإنه حينئذ لا يكون عنده عاصم من اقتراف المعاصي ومن ارتكاب المحرمات ومن التجرد من كل معنى من معاني الخلق والفضيلة، بل حقيقة الأمر الذي يفقد الحياء يفقد إنسانيته ويقتل فطرته ويتجرد من اللباس ويتجرد من الزينة ويغدو كما يكون الإنسان عاريا عندما ينزع ثيابه التي يستر بها سوآته والتي يتزين بها أمام الناس، فإذا نزع الحياء فإن العورات تبدو وتنكشف، وإن الزينة والستر والتجمل يذهب إلى غير رجعة، ولذلك يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، ويبقى العود في الشجرة ما بقي اللحاء الغطاء الذي يغطيه ويستره والذي يزينه ويجمله. ولذلك يصدق قول القائل إذا عدم الحياء بأرض قوم فكبر أربعا وقل السلام، فإنه إذا نزع الحياء فقد تودع من أولئك القوم وقد ضعف الإيمان في قلوبهم وماتت الغيرة في نفوسهم وانعدمت الفضيلة من قوامسهم وأصبحوا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتعالوا بنا في جولة تصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن به مؤمنون مصدقون، ولكنها نبوءته عليه الصلاة والسلام تصدق من وراء القرون ومن وراء هذه السنوات المتتابعات، إذا لم تستح فاصنع ما شئت. فانظروا إلى الذين يتجاوزون الحدود والحرمات، وانظروا إلى الذين يتجاوزون الأعراف والتقاليد، وانظروا إلى كل تجاوز فإنه لا يكون إلا بنزع للحياء أو بتقليل منه. ما بالنا لا نقول في مجتمعات أخرى، بل في مجتمعنا وفي بلادنا في أرض التوحيد في بلاد الحرمين في البلاد التي ترفع راية الشريعة وتطبيقها، ما بالنا نرى الحياء وقد أعلن وآذن بالرحيل وقل في سلوك الناس أقوالا وأفعالا وأحوالا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، حتى كأن هذه الكلمة وهذا المعنى لم يكن أبدا واردا في دين الله سبحانه وتعالى ولا في هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن وصية عبر التاريخ والقرون وعبر الرسائل والشرائع التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. المرأة تخرج متهتكة متبرجة متعطرة متزينة، قد داست حياءها قبل أن تخرج من بيتها، وقد قتلت أنوثتها قبل أن تتزين بهذه الزينة، وقد خالفت أمر الله سبحانه وتعالى وضربت عرض الحائط بقول الحق جل وعلا: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ما بالها تمشي في الطرقات مشية يستحي أن يمشيها الرجال، ما بالها تخاطب الرجال في الأسواق فيستحي الرجل ويقطع رأسه وتقول له: ما بالك تستحي كأنك امرأة؟ ما هذه الصور التي قتلت كل معنى جميل، وقتلت كل خلق فاضل، وأماتت كل صورة مشرقة وضيئة في حياتنا؟ لما انسلخ الحياة، لما انسلخ الإيمان، لما ضعف توقير أمر الله سبحانه وتعالى. أليست هذه صورة نشهدها كل يوم ونراها قد كانت خطوة فخطوة فخطوة ولا نعلم إلى أين تنتهي الخطوات؟ نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء، هذا هو الذي كان. ما كنا نرى ذلك قبل سنوات قلائل، ما كنا نرى هذه الصور وهذه المشاهد وهذه الأمور التي تجعل الحليم حيرانا. أين غيرة الرجال؟ أين إيمان الأولياء من أولياء أمور هؤلاء النساء؟ وأين ركنين؟ أين ركنا المرأة التي تتميز بهما عن الرجل؟ الحياء والأنوثة. فقدت حياءها فتبرجت، وفقدت أنوثتها فاسترجلت، ولم يعد المرء يفرق اليوم بين رجل وامرأة. وأصبحت كثيرة هي الصور التي يبررها الناس ويروجونها في أوساطهم ويلتمسون لها المعاذير ويقولون: هذه حاجة وهذا لا بأس به. ونقول: اسمعوا لقول الله جل وعلا في خطاب خير نساء الأمة كلها، في خطاب أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهي لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن من هن إيمانا وأدبا وحياء وعلما وخشية لله جل وعلا. والمخاطبون أهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشد الناس حرصا على الطاعة وأبعد الناس عن المعصية، ومع ذلك: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي لا تلن الكلام ولا تتكسرن فيه ولا تمنه يمنة ويسرة، فضلا عن الضحكات، فضلا عن الحركات، فضلا عن الإشارات والغمزات. لقد فقد الحياء في مثل هؤلاء النساء، وفقدت الغيرة من أولياء أمورهن، وصارت صورة تنذر بويل كبير وبخطر عظيم، لأنها لا تخص أصحابها بل تقتحم أنظار الناس رغم أنوفهم، وتقتحم قلوبهم رغم أنوفهم، وتغير في نفوسهم رغم أنوفهم. وانظروا إلى صور أخرى نراها، وكم هي عجيبة لم تكن ترى في مجتمعاتنا. فإذا أنت ترى شاب وهو رافع صوت ذلك المسجل بالأغاني الغربية الماجنة إلى أقصى حد، وإذا به يطوف الشوارع ويجوب الطرقات يزدهي ويفتخر، بدلا من أن يستتر وبدلا من أن يخزى وأن يخجل من هذا الأمر، وذلك لانقلاب الموازين. فإذا قال له إنسان: هدئ أو قلل من هذا الصوت على أقل تقدير، فإنك واجد سيلا من الشتائم ينبئ عن سوء الباطن وعن قلة الحياء وانعدام الأدب. وربما تجد، وهذا من أعجب العجب، أن هناك من ينصره ومن يؤيده، ومن يدعو إلى الحفاظ على الحريات وأن يكون لكل إنسان ما أراد، وكأننا ليست عندنا آيات قرآنية ولا أحاديث نبوية ولا عندنا شرع ودين ولا حلال ولا حرام. وانظر كذلك إلى صور أخرى أقزع وأصبع في من يجترئون على حدود الله ويستهزئون بدين الله، فهذا يسطر مقالا يتهكم فيه بالمتدينين، وذاك يكتب قصيدة يهدأ فيها ويسخر عياذا بالله من رب العالمين، وكل ذلك مبعثه وأساسه موت الحياء وانعدامه. وترى، وهذا كان في الأسبوع الماضي قريبا، من يكتب إلى هذا اليوم بعد أن عقل الجهلاء وبعد أن عقل حتى المجانين، ويقول لنا إن الطبيعة تخلق وإن الطبيعة رسمت اللوحة الجميلة وإن الطبيعة فعلت كيف وكيف، ويكتب هذا وتمر به الأبصار وتقرأه الأنظار ولا يتحرك لأجله أحد. ومليئة هي الوسائل التي تصفح صباح مساء بكل رقيع من القول وبكل اجتراء على دين الله عز وجل. وإنما هذا هو أيضا من فقد الحياء وصورة من صوره البغيضة النكدة التي استشرت في مجتمعات المسلمين، نسأل الله السلامة. وأفظع من ذلك وأشد وأكثر، وهذه الفظاعة التي أذكر تدرجها إنما هي بحسب تأثيرها وانتشارها، فكاتب الصحيفة تأثيره أكثر من هذا الشاب الذي يجوب الطرقات فلا يسمعه ولا يراه إلا بضعة نفر، وكذا الأمر فيما بعده أي في الصورة الأخيرة التي أذكرها. وهذه الصور إنما هي نماذج، وإلا فإننا نجد أكثر من ذلك وأكثر. وهذه الصورة تتعلق ببعض الشاسة والزعماء والقادة الذين يتكلمون باسم الإسلام وهم ألد أعدائه، ويدافعون عنه بالألسنة ويقتلونه بالأيدي. أولئك الذين تصدروا وكانوا سبة في جبين التاريخ، وكانوا هما وغما وابتلاء لكثير من المؤمنين في كثير من ديار الإسلام، بل في كثير من ديار العرب. وما ذلك أيضا إلا لأنهم فقدوا الحياة يتكلمون ويعلمون أنهم كاذبون، ويعلمون أن الذين يسمعونهم يعلمون أنهم كاذبون، ولكن من فقد الحياة فإنه لا يعود عنده تمييز ولا يعود عنده فرق بين حق وباطل، لكن من فقد الحياة فإنه لا يعود عنده تمييز ولا يعود عنده فرق بين حق وباطل ولا بين أمر لائق وغير لائق. وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا بليتم فاستتروا، ولكن الذي يفقد الحياة يجاهر ويعارض ويصدح ويكشف نفسه أمام الناس. وهذه صور كثيرة مرت بنا ونراها كلها تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وصنعوا ما شاءوا، وخرج الناس وولدت في ديار الإسلام نوادٍ للعراة، وولد في ديار الإسلام نداء بالكفر، وولد في كثير من بلاد الإسلام كل ما لا يخطر على عقل وبال، كل ذلك لانعدام الإيمان ولذهاب الحياء. فاللهم نسألك أن تجملنا بالحياء وأن تسترنا وأن تعظم في قلوبنا الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى مراقبة الله جل وعلا، وإن خلاصة الحياة هي تلك المراقبة التي تجعل الإنسان دائما يستشعر حياءه من الله، كيف أمده بالنعمة وكيف أمره ونهاه، ثم هو يتجاوز الأمر والنهي ويجحد النعمة ويرفض الشكر. وهذه هي الصور الكثيرة التي لم تقتصر على مثل ما ذكرت، وإنما هي أكثر من ذلك. والمنظر إلى الآثار الوخيمة والخطيرة والمدمرة والقاتلة لفقدان الحياء في أي مجتمع، وخاصة في مجتمع المسلمين، إن أول هذه الآثار قلة التعظيم لله ولرسوله ولأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذه الصور إنما هي إغفال وتجاهل لآيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي دليل على ضعف الإيمان وذهاب الوازع الديني وعدم الارتباط بالتشريع من قريب ولا من بعيد. وهذا هو الذي يجرئ الناس على اقتراف المنكرات وعلى التعدي ليس على الحرمات بل على رب الأرباب سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخيار الصالحين من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. وتجد سيلا من الشتائم وسيلا من الاعتداء الذي ليس فيه أدب ولا حياء على كل صاحب التزام وكل صاحب خلق وكل صاحب حياء وإيمان. وسيحصل مزيد ومزيد من هذا الاجتراء وعدم الاعتداد والاستهانة بدين الله عز وجل كلما زاد هذا التيار الذي يقتل الحياء ويعد الإيمان. والأمر الثاني وهو أثر خطير جدا أيضا هو المجاهرة بالمعاصي، وهذه المجاهرة وخيمة الآثار خطيرة العواقب، لأنها تجرئ الذي لم يكن جريئا وتشجع الذي كان مترددا وتنزع الحياء عمن كانت عنده بقية من الحياء. كثير من الناس فيه بعض الخير وفيه خير وإيمان، لكنه يرى هذا وقد اعتدى وذاك وقد أسرف، ويرى ذلك رأي العين، ويرى أولئك وهم يفتخرون بمعاصيهم ويجاهرون بمحادة الله ورسوله ولا يعبهون لا لله عز وجل ولأوامره فضلا عن أن يهبه للبشر ولأذواق الناس أو اعتراضهم يمنة أو يسرا. والأمر الثالث وهو أيضا أثر خطير فساد الذوق العام وانقلاب الموازين، وهذا يحصل بالتدرج، فإذا بنا أذواقنا الإيمانية وحسنا الإسلامي يختل وينعدل ويرتكس وينتكس، وإذا بك في هذه الأزمان والأعصر ترى صورا لم تعد منكرا بل صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وماتت الغيرة في النفوس وفتتت الأذواق، وصرنا في أول الأمر نقول الوجه ثم الشعر ثم النحر ثم الذراعين ثم الساقين، والله أعلم ما يأتي من بعد ذلك. وفي كل مرة ينظر أن الذي مضى أمر هين والخطر فيما يأتي، ثم إذا بالذي أتى يصبح في خبر كان ويصبح ماض، وإذا به يصبح لا بأس به، وإذا بالأذواق تختلف، وإذا بالموازين الشرع وقيمه تتغير وتتبدل، وهذا من أخطر الأمر وأسوأه. ومن الآثار الوخيمة أيضا أن هذا لا يفسد الذوق العام فحسب، بل إن انعدام الحياء يفسد الحياة كلها. ذكر ابن القيم أن الحياء مشتق من الحياة لأنه ترك، كما قال الله سبحانه وتعالى يستحيون نساءهم أي يتركونهم فلا يقتلونهم، فالاستحياء هو الإبقاء والترك وعدم القتل. وإذا فمعنى الحياء هو ترك المعاصي التي بها زينة الحياة والتي بها حقيقة الحياة، فإذا عدم الحياء فسدت الحياة كلها. فإذا بك لا ترى صغيرا يوقر كبيرا، ولا ترى ابنا يبر أبا، ولا ترى ابنة تسمع أما، ولا ترى تلميذا يوقر أستاذه، وإذا بالحياة كلها تفسد، وإذا بالأخلاق تتبدل، وإذا بالصورة تعافها النفس وإذا بها ظلمات في القلب وضيق في الصدر وأسد في النفوس وخلل في العقول وظلمة في الأبصار والبصائر وكل مناحي الحياة تفسد. ألسنا نرى اليوم آباء يصرخون من حقوق الأبناء؟ ما ذلك إلا لفقد الحياة. ألسنا نرى اليوم معلمون يشكون من طيش التلاميذ ومن سوء أدبهم ومن قلة حيائهم؟ ألسنا نرى مدير الدائرة يشكو من لا مبالاة موظفه؟ ألسنا نرى الرعية يشكون من الحاكم للحاكم يشكو من عدم مبالاة الرعية؟ إذا عدم الحياء بأرض قومي فكبر أربعا وقل السلام فإنه الموت الذي دونه كل صورة من صور الحياة الظاهرة لكنها كما قال الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنما يعيشون في بهرج من الحياة يأكلون يشربون يركبون السيارات يبنون المباني والعمارات يتزينون بالزينة ولكنهم مجردون عن حلية الإيمان مجردون عن زينة الحياة فيصبحون كأنهم أموات في صورة أحياء. وما قيمة مجتمع تموت فيه الفضائل وتقتل فيه الأخلاق وتنعدم فيه الأذواق وحينئذ لا يصبح هناك مقياس أبدا تنعدم المقاييس فلا يعود هناك شيء يسمى عيبا ولا يعود هناك شيء يسمى مخالفة للأدب ولا شيء مخالفة للذوق العام. ولذلك نرى اليوم في الصحف والمجلات أمورا عجيبة يختلفون في بعض الأفلام هذه الأفلام الماجنة هل تجيزها الرقابة أو لا تجيزها والذي يختلفون عليه من الفضائع والكبائر بل من أنكر المنكرات التي لا يقرها عقل ولا دين ولا فطرة ومع ذلك تجد النزاع والحوار على صفحات هذه المجلات بصورة مقددة تدل على انعدام الحياة. وهذه الصور كما أشرت تفسد كل شيء في حياة الناس ولذلك أثرها أو أثر هذا الإفساد العام لأنه كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل الحياة في الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب حياة الأخلاق حياة المبادئ حياة النظافة حياة الطهارة حياة التعامل الرفيع حياة الحضارة المؤدبة كل ذلك لا يكون إلا بالإيمان وما في هذا الإيمان من خصال ومنها قصة الحياة العظيمة. ولذلك عندما سرت هذه المنكرات أصبح الأب لا يستحي أن يشاهد في منزله أفلام الفيديو مع أبنائه وبناته ويرون فيها المشاهد الفاضحة لا يتغير وجهه ولا يتمعر وأصبحت عندنا نوع من الانحلالية والإباحية تسري في المجتمع سريانا خطيرا. ولعل قائلا يقول قد بالغت وأكثرت وقد هولت فيما صورت ولكني أقول معظم النار من مستصغر الشرر وأول الغيث قطر ثم ينهمر. وأكبر إذا عدم الحياء بأرض قوم فكبر أربعا وقل السلام. الحياء الذي ذهب في صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وتلاميذنا ومعلمينا هذه الصورة تنذر بخطر عظيم. ولذلك نكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله وقوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وكم رأينا عندما فقد الحياء من الأمور التي صنعت وفعلت شيء يشيب لهوله الولدان. فاللهم نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم زيننا بزينة الإيمان وحلنا بحلية الحياء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وخلقا فاضلا وعلما نافعا ورفقا واسعا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن في مجتمعاتنا لأهل الخير والرشاد واقمع أهل الزيغ والفساد وأقم في الأمة علم الجهاد. اللهم من سعى في مجتمعنا بالفساد فاشغله بنفسه واجعل دائرة السوء عليه. اللهم رد كيد أعدائنا في نحورنا. اللهم إن من بر جدتنا من يسعى لنشر الفساد، اللهم فقنا شرورهم واجعل كيدهم في نحورهم وأحبط مؤامراتهم ودمر مخططاتهم يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا إيماننا، وأن تحفظ علينا إسلامنا، وأن تحفظ علينا أخلاقنا، وأن تحفظ علينا حياءنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بالإسلام قائمين، وأن تحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن تحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصينا إلى طريق الحق والسداد، وألهمنا الرشد والصواب. اللهم اجعلنا بكتابك مستمسكين وعلى هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سائرين، ولآثار أصحابه مقتفين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك طهارة الظاهر والباطن. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وأن تجنبنا الفتنة والزلل. اللهم إنا نسألك أن تصرف عنا سائر الفواحش والفتن، ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبلغ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين، اللهم عليك بالطغاة والمتجبرين، اللهم عليك بالكفرة والملحدين. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم سطوتك. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية. دمر قوتهم واستأصل شأفتهم ونكس رايتهم. اللهم أذل أعناقهم وسود جباههم. اللهم أرنا فيهم يوما أسود قريبا. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا ندرع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا قوي يا عزيز، يا منتقم يا جبار، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم رحمتك بفتية اليتامى والنسوة السكالى. اللهم رحمتك بالأطفال الرضع والشيوخ الركع. اللهم رحمتك بعبادك المستضعفين. اللهم رحمتك بالمشردين والمعذبين. اللهم رحمتك بالمسجونين والمضطهدين. اللهم فك أسرهم وأطلق سراحهم. اللهم إنهم عراة فاكسهم، جياع فأطعمهم، خائفون فأمنهم، مشردون فسكنهم. اللهم آمن لوعتهم، اللهم سكن لوعتهم، وامسح عبرتهم، وأقل عثرتهم. اللهم اجمعهم على الحق، اللهم ثبتهم على الإيمان، اللهم صبرهم على قضائك، اللهم واجعل لهم فرجا قريبا. اللهم يا أرحم الراحمين، من عدا واعتدى على عبادك المؤمنين، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المجاهدين. اللهم ثبت خطوتهم وسدد رميتهم ووحد كلمتهم وأعل رايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتربوا على الصحابة الكرام، وخصوا منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي، أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.